أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تهزل بما ذكرناه أن الجاهل المقصر لا بد له من إعادة الصلاة فيما إذا ترك شيئا من أجزائه أو شرائطه أو أتى بمانع من الموانع. وكذلك استظهرنا من الروايات ما أن الحكم متسالم عليه ودعي عليه الإجماع. إذن لا يكون هذا مشمولا لحديث لا تعاد، ولكن استثني من ذلك موردان فقد تسالم الفقهاء على طب النفس الصحيح الصريح لأنه لا يعيد الصلاة الجاهل المقصر ولو كان مقصرا في موردين، أحدهما ما إذا أتم صلاته في موضع الفرض جاهلا بالحكم وإن كان جهله عن تفسير، الثاني في الجهل والإخفاء في أحدهما في موضع الآخر، هذا أيضا لا يحتاج إلى الإعادة. وإنما تجب الإعادة على المتعمد، على العالم بالحكم المتعمد في ذلك. وأما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا حاجة إلى الإعادة كما نسقت به صحيحة الزرارة. وهنا مورد ثالث ذهب إليه جماعة من الفقهاء وهو الصحيح، يعني المورد الثالث أيضا ملحق بالموردين، وهو ما إذا قصر المسافر في صلاته في موضع الإتمام إذا كان مقيما للإقامة عشرة أيام. في خصوص هذا المورد إذا قصد الإقامة عشرة أيام وهو لم يكن يدري أن الواجب عليه والصلاة تماما، فكان متخيلا أن قسم القصر باقي فقصر في صلاته في موضع الإتمام، هذا أيضا لا يحتاج إلى الإعادة بمقتضى النص الصحيح. وإن كان المشهور لم يلتزموا بذلك، فكيف كان الكلام في إمكان هذا الجعل؟ كيف يمكن الحكم بصحة العبادة في هذه الموارد مع الحكم باستحقاق العقاب كما هو مقتضى كون الجهل عن تفسيرين؟ معنى أن الجهل جهل عن تفسير أن الواقع منجز على المكلف، فهو يعاقب على مخالفة الواقع. وقد فرضنا أن العمل صحيح ولا حاجة إلى الإعادة، كيف يمكن الجمع بين الأمرين؟ إذا كان الواقع منجزا ويستحق المكلف على مخالفته، الوقت باقي يعيده لماذا يخالف حتى يعاقب؟ فالحكم بالصحة وعدم الأمر بالإعادة والوقت باقي الجمع بينه وبين الحكم باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع لا يجتمعان. ولذا تسدى جماعة لإمكان الجمع بين الأمرين، منها ما انكشف الغطاء قبل الله نفسه حيث التزم المقام بالترتب، وأن الأمر متعدد، ابتداء المكلف مأمور بالصلاة تماما مثلا، ولكنه حينما يعصي هذا الحكم، وقد فرضنا أن الجهل جهل عن تفسيرين، يؤمر بالصلاة قسرا، فالحكم بالصحة من جهة أنه أتى بالمأمور به المترتب على الإسيان، والعقاب من جهة تفسيق الواجب الأول وهو الواجب الأهم الصلاة تماما. وهكذا في موضع القصر انزل في موضع اذا قصر في موضع التمام بناء على القول به فيما اذا قصر عشرة ايام هنا ايضا نلتزم بالترتب لان الامر قد تعلق بالصلاة تماما اولا وعلى تقدير عدم الاتيان به وتركه الصلاة قصرا هو المأمور به فالحكم بالصحة من جهة تعلق الامر بما اتى به والحكم بالاستحقاق العقاب من جهة ترك المأمور به اولا وكذلك في الجهل والإفراط إذن يندفع الإشكال لا مناقاة بين الالتزام بصحة ما أتي به من جهة أنه مأمور به والالتزام باستحقاق العقاب على ترك الواقع الأمران يجتمعان ولكن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه ذكر في جوابه بأن لا نعقل الترتب لا يمكن الأمر بالزجين ويكون أهلهما مترتبا على ترك الآخر وعصيان الآخر ذكر أن هذا لا نعقله وكيفنا الأستاذ قدس الله نفسه وإن كان وافق شيخنا الأنصاري قدس سره في عدم جريان الترتب في خصوص المقام على ما نبين إلا أنه أشكل على الشيخ بأنه ملتزم بالترتب في مورد آخر ولكن بواقع الترتب من حيث مثلا جسارة في التعبير نقول من حيث لا يدري التزم بواقع الترتب في غير هذا المورد ولكن بعنوان الترتب أنكره وهذا المورد كما ذكره قدس الله نفسه وفي باب التعادل والترجيح على القول بالسببية حينما تعرض قدس الله نفسه لما يقتضيه القاعدة في المتعارضين أن القاعدة يقتضي أي شيء التوقف أو التخييف أو هجية أهدهما التزم قدس الله نفسه فأن القاعدة هو التساقط على الطريقية ولكن على السببية لا نلتزم بالتساقط بل نلتزم بوجوب العمل بكل منهما لكن حال ترك الآخر وذكر في بيان ذلك حين ما ذكرناه في مهد الترتب يعني الدليل هو الدليل بعينه ذكر قدس الله نفسه أن التكاليف مشروطة بالقدرة لا محالة كل تكليف مشروط بالقدرة لا يمكن الأمر بما لا يتمكن المكلف من امتثاله فإذا كان المأمور به أمرا واحدا شيء واحد فالأمر به يكون فعليا لا محالة إذا كان مقدورا ولم يكن هنا مانع عقلي ولا شرعي فإذا كان مانع يثبت التكليف بالعدل وإذا فرضنا أن المأمور به اثنان كل منهما واجب في نفسه لو كان وحده إلا أنه اجتمع مع الآخر ولا يتمكن المكلف من الجمع بينهما متزادان مثلا خارجا لا يمكن الاتيان بهذا والاتيان بالآخر هذا لا يمكن هنا لو فرضنا أنهما سيان في المرتبة وإن كان لم يذكر في عبارة الشيخ يعني وجوب هذا الواجب ووجوب ذلك الواجب من حيث الملاك متساويان ليس بينهما أهمية هذا هو مورد كلام الشيخ وإن لم يذكره سريعا يعني مورد الكلام هو السببية في الطرق وأن كل أمارة توجب مصلحة في المأساة يجب العمل على طب تلك الإمارة أمارة بمقتضى المصلحة الإلزامية، ومعلوم أن أمارة لا تزيد على أمانة ثانية في المصلحة كلاهما، من جهة تصديق قول عادل مثلا أو تصديق قول الثقة. إذا كان كذلك فلم يتمكن المكلف من الجمع بينهما لا موجب لسقوط كلا التكليفين، فإن المفروض أن المكلف قادر على إتيان أهلهما، وإنما هو غير قادر على الجمع بينهما، فلا موجب لسقوط كلا التكليفين من جهة اشتراط التكليف بالقدرة في حكم العقل، ولا يتعين أحدهما في السقوط لعدم الترجيح، إذن يسقط إطلاق كل منهما، يعني يؤمر المكلف بهذا على تقدير ترك الآخر ويؤمر بالآخر على تقدير ترك هذا، لأن الإتيان بكل منهما حين ترك الآخر مقدور، فلا موجب لسقوط التكليف عنه. الموجب لسقوط التكليف إنما هو العجز، والمكلف غير قادر على الجمع بينهما، فهذا يسقط، يعني لا يؤمر المكلف بهما معا لأنه غير قادر على الجمع. وأما الأمر بكل منهما حال ترك الآخر فهذا ممكن، لأن الفعل مقدور، المكلف قادر على أن يأتي بهذا حينما لا يأتي بالآخر، وكذلك قادر على الإتيان بالآخر حينما لا يأتي هذا. فكل من الفعلين حين ترك الآخر مقدور، إذا كان مقدورا يشمله الدليل دليل الوجوب ولا موجب للسقوط. فالنتيجة كلام الشيخ أنه التزم بالترتب من الجانبين، يعني هذا الحكم مشروط بترك الآخر متعلق الآخر، والحكم الثاني مشروط بترك متعلق الأول. كيف أمكن الترتب من الجانبين ولم يمكن الترتب من الجانب الواحد؟ ما نحس عنك في المقام هو الترتب من جانب واحد، يعني الأمر بالمهم الأهم فعلي ومطلق لا محالة، ولكن الأمر بالمهم مشروط بعدم الإتيان بمتعلق الأمر بالأهم، يعني بعدم الإتيان بالأهم. فهذا التكليف مشروط للترك إذا أمكن الأول، يعني إذا أمكن الحكمان الفعليان كل منهما مشروط بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، ولم يكن في هذا طلب الجمع كما سلمه قدس الله نفسه، كيف لا يمكن طلب المهم حين ترك الأهم؟ هذا أيضا لا يكون من طلب الجمع، هذا ترتب من جهة واحدة ومن طرف واحد، ومن التزمه قدس الله نفسه ترتب من الطرفين. وسنتعرض إن شاء الله تعالى عن قريب عند البحث في باب التزاهم أن التزاهم لا بد من الالتزام في موارد التزاهم، من الالتزام بذلك لعدم الترجيح، يعني إذا فرضنا أن الواجبين متزاهمان وكان أحدهما أهم من الآخر فيبقى الأهم على إطلاقه لعدم المقتضي للتقييد، وهو مقدور شرعا وعقلا. وأما الآخر وهو المهم فهو غير مقدور حين امتثال الأهم، فيثبت وجوبه لا محالة للعجز. وأما عند ترك الأهم فهو مقدور يبقى أمره على حاله. وأما إذا فرضنا أن الواجبين متساويان ولیس بینهما ما یکون اهم من الاخر، اذن ایم منهما یبقا علی اطلاقه لا مرجح فی البین، یسقط اطلاق هازا و یسقط اطلاق الاخر، لان ترجیح احدهما علی الاخر بلا مرجح فیسقط الاطلاقان معا و النتیجه ان کلا منهما یکون مشروطا بعدم الاخر فالترتب یکون من الجانبین، هذا حکم علی القاعده و من موارده السببیه، ولی موارد السببیه یعنی لو التزمنا بان کل امارت تحدث مصلحتا فی متعلقه هذا یکون من موارد التزاهم فیجری فی ما ذکرنا، فما افاده قدس الله نفسه من ان ما ذکره الشیء قدس الروح والتزام بالترتب، لكن لا بعنوان الترتب بل بلفظ آخر، هذا هو الصحيح كما ذكره قدس الله نفسه. ثم اجاب قدس الله نفسه اما ذكره كاشف الغطاء الشيخ الكبير قدس الله سره فان الترتب ان كان صحيحا كما ذكرنا، وهو مقتضى القاعده لا انه امر على خلاف القاعده، قلنا ان امكانه يسابق وقوعه بما ذكرناه من البيان، واما ان هذا المورد يعني مورد القصر والتمام او الجهر والاخفاض هذا لا يكون من موارد الترتب. وذكر في وجه في ذلك وجوها، الاول ان الترتب انما يكون في موارد الزدين الذين لهما ثالثون، يعني انت بلي يعني وجه اخر هذا، انما يكون الترتب فيما اذا كان التزاد اتفاقيا، يعني جعل كل من الحكمين على موضوعه المقدر وجوده وهو القادر امر ممكن كما في موارد التزاهم، الامر بالسلام على القادرين لا مانع منه، والامر بازاله النجاسه عن المسجد على القادرين جعله على القادرين، وتوجيه هذا الخطاب اليهم لا مانع منه، ليس احد الجعلين ينافي الجعل الاخر، هذا مجعول وذاك مجعول. قد يكون بعض المكلفين لا يبتلون بإزالة النجاسة عن المسجد، يصلون في دارهم لا نجاسة في المسجد، وقد ينعكس يكون المسجد متنجسا وليس الوقت وقت الصلاة، قد يتفق أنه يجتمع مع وقت الصلاة في زيق الوقت فيتزاهمان أو في ساعة الوقت على ما ذكره قدس الله نفسه من انها جا ایزا من موارد ترتب، فالتزاد امر اتفاقی و الا فقد يتمكن المكلف من ازاله النجاسه و الصلاه معا يصلي و يزيل النجاسه، ایزا امر ممکن است، ولكن ما في زمان هذا ما ولی سیارات الماء ممکن ان يصلي و يزيل النجاسه من المسجد بلا منافات بينهما، هذا هو مورد التزاهم، يعني إن الجعل في نفسه لا مانع منه، كل من الحكمين مجهولون، ولكن في مرحلة الامتثال اتفق أن المكلف لم يقدر على الجمع بينهما فوقع التزاهم فالتزمنا بالترتب، وأما إذا فرضنا أن التزاد دائمي جون هذان الأمران لا يجتمعان دائما، لا انه يجتمع في مورد ولا يجتمع في مورد آخر، بل في جميع الموارد هذا لا يمكن الجمع كاستقبال القبلة والاستدبار القبلة مثلا، إذا ورد دليل في الأمر باستقبال القبلة في مورد وورد دليل آخر الأمر باستدبار القبلة في ذلك المورد هذا من المتعارضين، إذ كل أحد لا يتمكن من الجمع بين الأمرين، كيف يمكن أن يستقبل القبلة ويستقبلها؟ كيف يمكن أن يقعد ويجلس؟ إذا ورد في رواية الأمر بالجلوس في حاله، وورد في رواية أخرى الأمر بالقيام في ذلك الحال، كيف يمكن الجمع بينهما؟ لا بد من أن تكون الروايتان متعارضتين، فإن الجعل في نفسه غير معقول، إذ لا يوجد مورد يتمكن مكلف من امتثال هذين الحكمين، فجعل الحكمين غير معقول. أحدهما لا يجتمع مع الآخر في مرحلة الجهل، والمقام من هذا القبيل مقامنا.
ما الجهر والإخمار هم التمام والقد لا يجتمعان في أي مورد سألنا، فالصلاة إما أن تكون جهلية أو تكون إخماتية، لا يمكن الجمع بالقراءة بين الجهر والإخمار، ولا يمكن الجمع في صلاة واحدة بين الصلاة والإخمار بين الإتمام والقد. فإذا كان متزاد دين دائما في التزاد الدائمي، إلا التزاد الدائمي لا يكون موردا للتزاهم، بل هذا مورد للتعارض. فلو فرضنا أن دليلا دل على وجوب الجهل ودل دليل آخر على وجوب الإثبات، كان متعارضين بذن يخرج هذا عن مورد محل الكلام، فإن محل الكلام إنما هو في التزاهم، وكان الترتب على القاعدة كما ذكرنا. وأما فيما إذا كان التزاد دائميا، هذا خارج عن مورد التزاهم رأسا، فنتكلم في هذا إن شاء الله.